السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي شرع الأحكام ويسرها وبين فوائدها وآثارها وجعلها وسيلة لرضوان الله جل وعلا والفوز لديه لمن قام بها وامتثلها. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله بعثه بالحق وأتم به الدين وأقام به الحنيفية فصلوات الله وسلامه عليه أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة التي جعلها الله جل وعلا فريضة على كل من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. تجب الزكاة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وتجب في النقدين وأصلهما الذهب والفضة، وما يقوم مقام النقدين من الأوراق النقدية والثالث الخارج من الأرض من المعادن والحبوب والثمار، والرابع زكاة العروض وهي التجارات بأنواعها، أي شيء أعد للبيع والشراء والربحية وغير ذلك من المقاصد فيسمى عروض تجارة، لأنه يعرض ويزول. وكل الأموال المتقدمة بهيمة الأنعام والنقدين والخارج من الأرض، إذا أصبحت هذه الأموال بيعا وشراء فهي عروض تجارة. وكل الأموال التي تتمول إذا أعدت للبيع والشراء فإنها عروض تجارة ولو كان ترابا، لو كان ترابا أو حجارة أو نحوها أو ماء يبيعه ويخزنه ويحوزه في مستودعاته فإنه يصبح عروض تجارة، فلا يبقى مال على وجه الأرض إلا ويزكى، حتى الأوراق الورقية والخضار والفواكه بأنواعها إذا كان يبيع فيها ويشتري، يشتري ويبيع ويشتري ويبيع فإنها عروض تجارة. فأما الأموال فأما الأول فبهيمة الأنعام، وهي كما قلنا الإبل والبقر والغنم، إذا كانت معدة للتوليد والتسمين فإنها عروض تجارة، وإذا كانت معدة للانتفاع بها ويبيع فيها ويشتري طول العام وهي سائمة أي ترعى الحول أو أكثر ففيها الزكاة، وإذا لم تكن كذلك أي راعية بحيث يجمع لها ويجمع لها العشب فإنها ليست من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. إذا كان يعلفها كل العام أو معظمه فليس فيها زكاة، ولكن إذا خرجت عن الزكاة نظرت هل هو يبيع فيها ويشتري، واليوم تكون 1000 رأس وغدا 800 وبعده 700 وثم تزيد فيشتري 1000 رأس آخر إلى الباقي هذا، وهكذا حتى يمر عليها 12 شهرا فهي عروض تجارة ولا تسمى بهيمة الأنعام التي يقصد منها الزكاة، ولها نصاب معين. الإبل والبقر والغنم لها نصاب معين، إذا انخفضت عن هذا النصاب العدد ولو كانت راعية فلا زكاة فيها. فإذا كانت من الإبل وهي أربع لا زكاة فيها، وإذا كانت من الغنم وهي 39 إلى 40 فلا زكاة فيها، وإذا كانت من البقر وهي دون 30 وهي كلها أتبعة فلا زكاة فيها، وإذا كانت مسنات دون 40 فلا زكاة فيها ولو كانت راعية. فلا بد أن تبلغ النصاب، ولا بد أن تكون راعية الحول كله أو معظمة، بحيث لا يعلفها، ترعى برأسها. هذه بهيمة الأنعام. وأما النوع الثاني من الأموال فهما النقدان، الأصل فيهما الذهب والفضة. هذا اللي استقر عليه حال البشر، وكان من قبل البقر هي العملة، والخرق هي عملة، والحجارة عملة. هذا كان في القديم وقبل الإسلام وقبل في عهود قديمة عصور غابرة، ثم جاء الذهب والفضة فضربت منه السكة هي العملة، وأصبح هو أصل الأموال التي تزكى. ثم بعد ذلك صنعت الأوراق وكتب عليها سندات، ثم أزيلت كلمة سند وصار يطبع أوراق على قدر منتجات الدولة وصادراتها. ثم بعد ذلك لم ينظر إلى هذا، فصار نظاما يطبع فيه عدد من الأموال من الأوراق ثم تضخ في الأسواق، وأصبحت مكانا للذهب والفضة على اختلاف العملات في أي مكان من الدنيا. والأصل فيها ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نصابها، إن كان من الذهب فعشرون مثقالة، وإن كان من الفضة فمئتي درهم. ووزن 200 درهم بالريال السعودي 56 ريالا، والذهب بالمثاقيل، فإذا بلغ المثاقيل اللي تزن 20 مثقالا فهذا نصاب تجب زكاته. وبالصرف إذا صرف بالأوراق النقدية فبحسب العملة وارتفاعها ونزولها، فقد يصل إلى 800 ريال، وقد يكون 500 ريال، وقد يكون أقل من ذلك بحسب ارتفاع العملة ونزولها. والنقدان إذا مر عليه 12 شهرا وجبت فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب بحسب العملات، سواء كان دولارا أو ينا أو ريالا أو أي عملة كانت. والمقياس 200 درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو 20 مثقالا من الذهب أو 5 أواق من الفضة. 5 أواق من الفضة يعني 200 درهم. هذه بالنسبة للنقدين الذهب والفضة. وكل رصيد عندك أو مساهمة في شركة يمر عليه 12 شهرا تجب فيه الزكاة، والواجب فيه ربع العشر، الواجب فيه ربع العشر. فإذا كان 1000 ريال فعشر 1000 100، والواجب في 100 ربع 100، عشر 100 10 ريالات، وربع عشرها 2.5 ريالات. فيجب عليك في 100 في كل 100 ريالات ونص، يجب عليك في كل 100 ريالات ونص. هذا إذا لم يكن هناك ارتفاع في العملات أو انخفاض أو غير ذلك مما هو معلوم. والأسهم على اختلاف أنواعها، إذا كانت في أموال مباحة فإنها تقدر بهذا النصاب، فإذا مر عليها 12 شهرا نظرنا. فإن كانت هذه الأسهم استثمارية، استثمارية وجب على الزكاة في أصلها يعني رأس المال وفي الربح. وإذا كانت هذه الأموال أصلها تجعلها أوعية للزكاة لا تبيعها أبدا، أسهمك ثابتة 1000 سهم 100 ألف سهم أكثر أقل، فهي أوعية للزكاة لا زكاة فيها في أصلها في رأس المال، وإنما الزكاة في ربحها. إذا كانت إذا كنت تبيع فيها وتشتري في الأسهم، اليوم عندك 1000 وبعد غد عندك 2000 وهكذا، وأحيانا تخلو المحفظة ما فيها شيء تبيع كل اللي في المحفظة فيصبح ليس عندك شيء، إذن الزكاة في ربحها وفي أصلها، في ربحها وفي أصلها. أما إذا كانت استثمارية يعني الأسهم لا تغيرها، أنا أعرف ناس عندهم أسهم في شركة الكهرباء من 50 عام ما باع أبدا، فإذا أعلنت الشركة عن الأرباح ذهب واستلمها، فلا زكاة عليه إلا في الأرباح. مثل العمارة، إذا كانت عندك عمارة مكونة من 20 دور تأجرها، فهذا الإيجار إذا مر عليه 12 شهر تزكيه فيه ربع العشر الإيجار، وإذا استهلكته فإنه لا زكاة فيه. وإذا تصرفت فيه حولته إلى أموال أخرى تبعته الزكاة في تلك الأموال. فإذا كان لديك اشتريت به إبل، بعض الناس عندهم 100 رأس من الإبل، هذه هي زكاة، لأنه يوم يبيع 5 ويوم يشتري 10 ويوم يبيع 20 وهكذا، قابلة للزيادة والنقصان، فهي عروض تجارة. وكذلك الذي يبيع في الطيور عروض تجارة، والذي يبيع في الأشياء الأخرى كالخيل والحمير والبقر والغنم طول العام يبيع فيها ويشتري، فإن الزكاة في قيمتها تثمنها. وكذلك عروض التجارة، إذا كان عندك سوق تجاري مملوء بالبضائع تقدرها بسعر يومها من التاجر من مكان الاستيراد، كم قيمتها الآن وأنت عندك مخزون من العام الماضي، فإن الزكاة تجب في المال الذي لو ذهبت إلى التاجر لباعه عليك بكذا، فأنت اشتريته العام 50 ألف وهذه السنة لو ذهبت تشتري مثله 100 ألف فإن عليك زكاة 100 ألف والعكس بالعكس، لو كان العام الماضي 100 ألف وهذه السنة انخفض إلى 50,000، فالواجب عليك الزكاة في هذه المئة. المقصود أن هذه الطريقة، فكذلك الديون التي لك على الناس حالة، وعليك ديون للناس أيضا، فإن إذا كانت ديونك مثلا 1,000,000 ورأس مالك 800 وعليك ديون حالة، ليس غير حالة، حالة هذا العام، فإنه لا زكاة عليك في 800، لأنك في هذه الحال أنت مدين، والأموال التي بيدك ليست لك، هذه لغيرك، للدائنين، الأموال للدائنين ليست لك، تجب عليك. وإذا أقرضت إنسانا 100,000 فزكاتها عليك أنت، ليست على المستقرض، ليست على المقترض أو المستقرض، إنما هي عليك لأنه مالك. مال الأموال، أموال الأيتام فيها الزكاة، والمجانين أموال تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالذمة لا تتعلق، لأن الزكاة تتعلق بالمال لا تتعلق بالذمة، فيجب تجب الزكاة في أموال الصغار وأموال المعتوهين والمجانين، وكذلك الأطفال الأيتام وغيرهم تجب عليهم الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بالمال وهو موجود. وكذلك الأموال الظاهرة كالزروع والثمار وبهيمة الأنعام، ولو كان عليك ديون فإن الديون لا تلغي عنك الزكاة، تجب عليك الزكاة إذا كنت مزارعا، لأنها أموال ظاهرة تتعلق بها قلوب الناس، تعلق بها النفوس، الفقراء ينظرون إلى هذه الأموال، إلى هذه البهائم، إلى هذه الزراعات، فتجب عليك الزكاة ولو كنت مدينا. وإنما الدين يؤثر في عروض التجارة، ويؤثر في الخارج من الأرض غير الحبوب والثمار، فالخارج من الأرض كالمعادن لا يعرفها الفقراء ولا يثمنونها ولا غير ذلك. كذلك حلي النساء الذي يستعملنه في المناسبات أو يستعملنه استعمالا يوميا لا زكاة فيه، وأصبح أكثر الذهب عند النساء مخزونا ليس حليا مستعملا، لأن استعمال الحلي انخفض جدا، استعمال الحلي انخفض الآن، وأصبح الناس لا أصبح النساء لا يستعملن من الذهب إلا قليل جدا جدا، بخلاف قبل 20 سنة كانت المرأة تملك من الذهب ما قيمته 50,000 60,000 100,000 وتزكي، لأنها تستعمله إما استعمالا يوميا أو استعمال مناسبات. وأما الخارج من الأرض فإنه يثمن، ويخرج منه أيضا العشر، يخرج منه العشر، وكذلك العسل فيه الزكاة، فهذه الأموال كلها فيها زكاة. وهناك أموال أخرى تدخل بالنظر والاجتهاد، وهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتمسك بدينه وإقامة أركان الإسلام، ومنها الزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحجة على الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن الزكاة زكاة الفطر، وهي زكاة للأبدان، وزكاة الفطر تتبع الأبدان، فإذا كنت هنا فإنك تزكي هنا، وإذا كنت تسافر آخر الشهر إلى بلد آخر فتجب عليك الزكاة هناك، بل إن وجوب الزكاة بغروب الشمس آخر يوم من رمضان وجبت عليك الزكاة. فإذا كنت في قرية وتيسر لك تخرج زكاتك وأنت مار بهذه القرية وتعطيها الفقراء، وإذا كنت لا تستطيع حتى تصل إلى البلد الذي أنت ذاهب إليه، وإذا كنت تعرف الفقراء في بلدك أكثر وأكثر فترسلها إليهم، وإذا كنت تعرف الفقراء والمحتاجين فإنك تدفعها في البلد الذي تغرب عليك الشمس في آخر يوم من رمضان. وزكاة الفطر تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والصغير والكبير، تجب الزكاة عليهم. ومصارفها مصارف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وينبغي للإنسان أن يجتهد في أداء الزكاة، ووقت جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الوجوب بغروب الشمس، ووقت الفضيلة بعد صلاة الفجر من يوم العيد تخرج الزكاة، ثم تذهب إلى المصلى لقول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي العشر الأواخر ترتجى ليلة القدر وفي الأوتار منه، وتتأكد في 27، لكن الجزم بأنها في 27 هذا خطأ من العامة، فلا يجزم بليلة معينة، ولكن يجتهد الإنسان في التماسها، ومن وفق لها فعليه بالدعاء والاستغفار وذكر الله وتلاوة القرآن. قد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، سألته: ماذا تقول في ليلة القدر لو وافقتها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فهذا من أفضل الدعاء. ثم اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي رسول الله، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل ضلالة في النار. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك العظيم، اللهم وفقنا لطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله